بل ان التجربة المؤلمة قد تكون مهمة جدا لاعدادي لخدمة الاخرين. عشان كده شفنا بولس الرسول بيقول التعزية اللي انا تعزيت بها في ضيقتي اقدر اعزيكم بيها. فتشكيلي للعمل وللخدمة هو نتاج تفاعل الخمس نقاط دهول: المواهب الروحية، المواهب النفسية، القدرات الطبيعية، الشخصية، والخبرات. مهم الخمس حاجات دي اللي ربنا ادهاني ينبغي ان انا استخدمها، اعيش بيها، مركنهاش في الرف ولا في الدولاب. من انت؟ انت بتكون ايه؟ ده عطية الله ليك. ماذا تصنع؟ ده يعني ايه اللي انت هتعمله لربنا. فربنا اداك حاجات وانت هتدي ربنا حاجات. الحاجات اللي ربنا اداها لك تكون من انت. الحاجات اللي انت هتعملها هتقول ماذا تصنع. الله شكلك لتحقيق هدف. ربنا ما خلقش حد كده اعتباطا، لكن خلق كل واحد بظروفه معينة وبإمكانيات معينة عشان يعمل حاجة معينة، ويتوقع وينتظر منك أن تستخدم ما أعطاك. عشان كده لابد أن أنا أكتشف أنا شكلت على إيه، أبص لنفسي وأعرف كويس، ومش بس أكتشف تشكيلي لكن كمان أقبله، ومش بس أقبله لكن كمان افرح بيه واستمتع بيه. تكلمنا عن هدف عام وهدف خاص. الاهداف العامه اللي بنعيش علشانها هي ان احنا نحب ربنا من خلال العباده، ان احنا نصبح اعضاء في عائله المسيح، وان احنا نشبه المسيح. دي تلات اهداف عامه. لكن الهدف الخاص هو كل واحد فينا بقى هيقوم بخدمه معينه وبعمل معين، ده حاجة بتعلن ليه هو بس. عشان أعرف الهدف الخاص بتاعي أبدأ بتقييم مواهبي، أعرف ربنا اداني إيه، أسأل آراء الآخرين، شوفهم هم شايفين مني أنا بعرف أعمل إيه كويس، بجرب طرق مختلفة للخدمة، بدخل مجالات كتيرة للخدمة وأشوف قلبي متقل بإيه. ولابد ان انا اراعي في اعتباري قلبي وشخصيتي تتفق مع الخدمة دهية، وافحص التجارب اللي انا مريت بيها واشوف الدروس اللي ربنا كان عايز يعلمني من خلالها. الهدف عام الثلاثة الاولانيين من الخمسة: ان انا اعبد ربنا، ابقى عضو في جسده، ان انا اشبه المسيح. الهدف الخاص كل واحد هيخدم خدمة خاصة، كل واحد هيبشر بطريقة معينة سواء في وظيفته أو في خدمته في الكنيسة. سادت نقطة علشان أعرف أنا مدعو لإيه، أصلي ماذا تريد يا رب أن أفعل. سابع نقطة: أقبل تشكيلي اللي أنا خلقت بيه وأستمتع بيه وأفرح بيه، ما عدش متذمر. تامن حاجة: أستمر في تنمية قدراتي ومواهبي وتشكيلي. وأهم طريقة للتنمية هي الممارسة، هي أن أنا أعيش بالحاجات دهية. نقطة خطيرة جدا: لا تحاول أن تكون ما ليس أنت، لأن ساعات الناس تحب تقلد شخصيات معينة لكن ما عندهاش إمكانيات الشخصيات دي فبتتمسخ. لكن انت كون انت. في القانون الثاني: اذ لم تستعمل ما اعطيت فسوف تفقده. الذي له يعطى ويداد، اما الذي ليس عنده الذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. زي ما اتفقنا ان كل انسان مسيحي هو خادم، فهنتكلم عن سلوك الخادم الحقيقي. فرق كبير بين مفهوم العظمة بين العالم والمسيح. مفهوم العظمة في العالم انت هتاخد قد ايه وانت هتكرم قد ايه وهتخدم قد ايه، لكن مفهوم العظمة عند المسيح انت هتخدم قد ايه، انت هتدي قد ايه. مهم انك تعرف تشكيلك، والاهم من كده انه يكون ليك قلب خادم، انك تخدم بقلبك. فاذا لم يكن لك قلب خادم فسوف تسيء استخدام تشكيلك، سواء انك تحقق مكسب على حساب الامكانيات اللي عندك، انك تتشهر، انك تتمدح، انك تنتفخ، انك تتكبر، انك تستغل هذا استغلال سيء، او انك تهرب من الخدمة. تقول اصلا انا ما عنديش حاجة وما اقدرش اعمل حاجة وما ليش دعوة بالخدمة. فعشان كده مش بس تعرف تشكيلك، لكن يكون عندك القلب اللي عايز يخدم. صفات الخادم الحقيقي يكون موجود دائما وليس في اوقات الفراغ او اوقات المزاج. الكنيسة دلوقتي فيها الاف من الخدام والخادمات، لكن خدام وخادمات مزاج، يعني لما يبقى مزاجهم رايق ومبسوطين مفيش مانع ننزل للخدمة، مزاجنا متعكن وقرفانين بلا خدمة بلا قرف. خدمة المزاجية دي ما تنفعش، خصوصا لو الانسان اتعرف وحس باهميته. عرفوه ان هو بيعرف يتكلم ولا بيعرف يرنم ولا صوته حلو ولا بيخدم في القداس، خلاص بقى مهم. يجي في الميعاد اللي هيأدي فيه الحصة بتاعته، الدور بتاعه. لكن الخادم الحقيقي مش هو اللي بيجي عشان يعمل حاجة ويمشي، الخادم الحقيقي هو اللي بيبقى موجود دايما متواجد، سواء بيقوم بدور او ما بيقومش بدور، لان الخدمة دي حياته. الخادم الحقيقي يهتم باحتياجات الاخرين حتى لو الاخرين ما قدروش يعبروا عن اللي عايزينه. وخدنا مثال لكده، رفقة اللي قالت لأليعاذر اسقيك واسقي جمالك. شمعنا الجمال؟ عشان الجمال ما تقدرش تتكلم وتقول ان احنا عطشانين، لكن هي تحس باللي ما بيقدرش يقول انا عايزه. خادم الحقيقي هو اللي يبذل قصارى جهده، مش من النوع اللي بييأس بسرعة، ويؤدي كل عمل بنفس الدرجة من التفاني. يعني لما يمسح الدكك يمسحها بأمانة وبإخلاص، زي ما يكون هيقول وعظة قدام آلاف الناس. لأن ساعات الإنسان كده يعني يتحمس ويصلي لما يكون هيظهر قدام الملايين، لكن لما هيعمل حاجة خدمة محدش هيشوفها كروت. الخادم الحقيقي هو ملتزم بكل وعوده، مش بالحاجات اللي على مزاجه. خادم الحقيقي لا يحب الظهور. عشان كده في خدام ابتدؤوا كخدام ولكن انتهوا كمشهورين. مجرد ما تعرفوا للناس فقدوا ايه؟ روح الخدمة. ده بالنسبة لسلوك الخادم. أما فكر الخادم، الله يهتم بما يدفعنا لعمل شيء ما أكثر من اهتمامه بما نفعل. يعني ربنا ما بيهمهوش أنا بعمل إيه، لكن بيهمه إيه اللي ورا اللي أنا بعمله. زي المرأة اللي أعطت الفلسين، خادم يفكر في الآخرين أكتر مما بيفكر في نفسه، بيفكر كوكيل على أسرار الله أو على خدمات الله، مش كمالك للخدمة. خادم الحي يفكر في عمله، في اللي بيعمله، مش في أعمال الآخرين، مش بيقعد ينتقد أعمال الآخرين، أو يقارن اللي بيعمله بأعمال الآخرين فيقوم يحسدهم أو يغير منهم. مصيبة الخدمة إن كل واحد مش عينه على اللي في إيديه، لكن عينه على اللي في إيدين التاني. أساس شخصيته يضعها في يسوع الساكن فيه، عشان كده مش محتاج يدور على حاجات تخليه يحس بقيمته انه يظهر او انه يتعرف، لكن هو حاسس قيمته في المسيح اللي فيه، ما عندوش احساس بالنقص. يخدم بسرور في كل فرصة كفرصة انه يظهر المحبة بتاعته مش كتأدية واجب. ده فكر الخادم. قوة الخادم اللي بيخدم بيها القانون أن الله يحب أن يستخدم الضعيف والمكسور. ربنا ما بيشتغلش باللي حاسين أن هم أقوياء، عشان كده قبل ما يشتغل بحد كان لازم يكسره. قبل ما يشتغل بموسى كان لازم يكسر موسى ويجيب مراخيره في الأرض. قبل ما يشتغل بإبراهيم كان لازم يكسر إبراهيم. وعشان أحس بقوة ربنا لابد أعترف بضعفي، مش كحاجة شكلية لكن نتيجة إحساس حقيقي، أنا ما أنا ولكن نعمة الله الساكنة فيا. تاني حاجة، كن راضيا بضعفك، ما تتذمرش عليه، لأن الضعفات بتاعتنا دي بتخلينا متكلين ومعتمدين كلية عليه مش على نفسينا. ضعفتنا دي تحول دون كبرياءنا، عشان كده بولس قال لكي يكون فضل القوة لله لا منا. الضعف او الاحساس بالضعف يقودنا للمودة والترابط. لما كل واحد فينا يحس انه ضعيف ومحتاج للاخر تنشأ بيننا مودة وترابط، لكن لو كل واحد فينا حاسس انه مش محتاج لحد هتيجي المودة والترابط دي منين؟ ايضا ضعفاتنا تملأنا بالشفقة ومراعاة الاخرين. زي ما انا حاسس ان انا ضعيف برضك هراعي ضعف الاخرين، مش هدينهم ومش هقصوا عليهم. تالت حاجة، اطلع الاخرين على ضعفك بامانة. الناس محتاجين مش خدام كاملين، لكن محتاجين لخدام صادقين. ليس الكمال بل المصداقية، ان الانسان يكون صادق مع نفسه. مش موضوع شعارات لكن موضوع حياة. ده بالنسبة للخدمة. اما بالنسبة للتبشير، اللي احنا قلنا ان التبشير معناه خدمة غير المؤمنين. الخدمة هي خدمة المؤمنين اللي هم موجودين في جسد المسيح، لكن التبشير هو خدمة غير المؤمنين. فبيقول خلقت لإداء مهمة. الله يواصل العمل في العالم من خلالي ومن خلالك، ويريدك أن تعمل معه. ربنا عايز يشركنا في العمل معاه في العالم، عشان كده في دورك ناحية الكنيسة وفي رسالة ليك ناحية العالم. والله بيستخدمنا عشان يوصل للآخرين من خلالنا. لا يدعونا فقط أن نأتي إليه، بل أن نذهب من أجله أيضا. ربنا مش عايزنا بس نيجي ناحيته، لكن بعد ما نجيله ونرمي حملنا عليه يبعتنا بقى عشان نطلع من أجله. من أرسل ومن يذهب لأجلنا؟ ده كان سؤال ربنا في العهد القديم، فوقف أشعيا وقال له ها أنا ذا ارسلني. الرسالة بتاعتنا والمهمة بتاعتنا أن احنا نبلغ الآخرين كيف تكون لهم حياة أبدية. حياة الأبدية دي أهم شيء في الخلقة وفي الوجود كله. فدورنا ان احنا نعرف الناس ازاي يكون ليها حياة ابدية. مهما ظهر على الناس انهم سعداء ومبسوطين وناجحين، لكن لازم نعرف انهم بدون مسيح هم ضيعين وهالكين، ليس باحد غيره الخلاص، وان الخلاص هو الحياه الابديه موجوده في شخص المسيح. حتى لو شفت الناس اللي حواليك سعيده بحياتها وناجحه في كل اجتماعياتها واسرياتها ووظائفها، لكن بدون مسيح الناس دي ضايعه. واذا لم تؤدي مهمتك انك تخبر الاخرين كيف يكون لهم حياه ابديه، فانت كمان ضيعت حياتك، اهدرتها بلا معنى. وسالنا سؤال، متى ياتي يسوع؟ امتى المسيح يجي في مجيئه الثاني؟ ها امتى؟ لما كل واحد مدعو للملكوت هيقبل الملكوت، ومش هيبقى فيه بعد كده حد هيخش مرة تانية. لما توصل الكرازة لكل الخليقة يأتي المنتهى بعد. الإنسان اللي عنده الفكر ده ما تكونش صلاته بقى يا رب بارك ما أريد أن أفعل، بل تكون صلاته ماذا تريد يا رب أن أفعل، وساعدني يا رب أن أفعل ما تريد أنت. نتملي بنصلي لربنا ونقول له بارك على اللي احنا عايزينه، بارك على الشغلانة اللي أنا عايز أشتغلها، بارك على الجواز اللي أنا اخترته، عايز ربنا يختم يبصم على الحاجة اللي أنا اخترتها. لكن الإنسان المسيحي الحقيقي مش هو اللي بيعمل كده، مش عايز ربنا عشان يختم له على اللي هو اختاره، لا، ده هو بيسأل ربنا انت يا رب عايزني اعمل ايه، ومش بس عايزني اعمل ايه، وساعدني ان اعمل اللي انت عايزه. عشان كده كانت الآية في العهد القديم انتم شهود لي يقول الرب، وفي العهد الجديد تكونون لي شهودا. التبشير معناه ان انا اشرك الاخرين في رسالة حياتي، الشهادة، حياة الشهادة. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة. اتكلمنا عن حياة الشهادة في عدة نقط. اول نقطة، كيف عرفت يسوع وما فعله المسيح في تغيير حياتي؟ لازم اشهد بالنقطة دهية، ايه اللي عمله المسيح عشان يغير حياتي وازاي انا عرفته. واتكلمنا ان الناس تحتاج الى شهادة مشتري راضي عن اللي اشتراه، مش محتاجة الى شهادة بائع محترف. يمكن الناس لما تسمع وعظة من رجل دين او خادم مشهور تقولك ما دي شغلته، ما هو لازم يقول كده، هو عايش على كده، بياكل ربحه من كده، فلازم يحلي الحياة مع ربنا عشان الناس تيجي لايه كنيسة. ناس ما بتتخمش، مش عايزة بايعين محترفين. لكن الناس تفرح وتقبل لو واحد مشتري زيهم حكى لهم وقال لهم انا اشتريت الحكاية دهية، انا جربت الموضوع ده وفعلا فرحت استريحت. فالناس عايزة شهادة مشتري، مش عايزة شهادة بائع. حياتي قبل ان التقي بيسوع، وازاي ادركت اني بحاجة اليه، وازاي سلمت له حياتي، والتغيير اللي احدثه فيا، هي دي الشهادة بتاعتي. تاني نقطة اشهد بيها، اشهد عن الدروس اللي تعلمتها في خلال الحياة معاه. علمني ايه؟ دربني على ايه؟ فهمني ايه؟ ثالث نقطة، أشهد لما يهمني في الحياة، هو تقل قلبي وخلاني أهتم بإيه في الحياة. ناس محتاجة تسمع. أشهد للأخبار السارة، وأعظم خبر صار هو إن كل إنسان مقبول عنده ومهم عنده، هو ده الإنجيل، يا دي الكرازة. فأشهد أيضا لهذا الخبر السار. يكون عنوان حياتنا لكي يعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. المزمور اللي احنا تملي بنصليه قبل ما بنبتدي الاجتماع، عايزين كل الناس تعرف طريق ربنا وكل الأمم تعاين خلاص الله. في فرق بين مسيحي دنيوي يتطلع إلى الله علشان ربنا يحقق له أغراضه، يعني أنا بيني وبين ربنا علاقة نفعية، بدور على المسيح عشان يجوزني ويشغلني ويربي لي عيالي ويحافظ عليهم ويديهم الصحة، كل ده علاقتي بالمسيح. ده المسيح الدنيوي. المسيح الدنيوي اللي يدور على المسيح من أجل أمور أرضية دنيوية، هو متمركز حوالين ذاته، كل هدفه تحقيق أغراضه الشخصية، همه إزاي يجعل الله حياته أكثر راحة وأكثر سعادة. ده كل هم الإنسان المسيحي الدنيوي، إزاي ربنا يعيشني في فرح أكثر وراحة أكثر. لكن المسيح الحقيقي اللي حس انه اللي يحس اللي هو خلق لمهمة معينة لكي ما يستخدمه الله حتى يحقق اغراض الله، مش ان الله هو اللي يحقق اغراضه. عشان كده بالنسبة له ملكوت الله هو اعظم واوسع قضية. ملكوت الله ده اهم شيء في الحياة لازم الانسان يدركه. فرق كبير بين الرسل في تبشيرهم وبين تبشيرنا احنا دلوقتي. النهارده كنت لسه بتعيده بعيد ماري مرقس. الرسل ما كانش عندهم اي امكانيات، كان عشان واحد يروح يبشر مكان لازم يمشي على رجليه مسافات طويلة. ماري مرقس مشي لحد ما الصندل بتاعه اتفرتت، وكان ممكن يعني اقصى ما يستعينوا بيه اما ركوبه حماره او حصان، واما باخره او سفينه بطيئه جدا للغايه، السفر في البحر يتعرض بهم لاخطار شديده ويقعدوا سنين مسافرين زي ما بولس الرسول عمل. لكن برغم من بطء الامكانيات وضعفها الرسل قدروا يفتنوا المسكونه. دلوقتي احنا عندنا صواريخ عابرة للقارات وطيارات نفاثات واسرع من الصوت وسفن عابرة للمحيطات، وغير كده وكده لو ما حبيتش تسافر ممكن بالانترنت تخش اي مكان في العالم. لكن مفيش كرازة، مفيش تبشير. برغم ان امكانياتنا تفوق امكانيات الرسل في العدد وفي النوعية ملايين ملايين المرات، لكن مش قادرين نعمل اللي عملوه الرسل. ليه؟ لان احنا متمركزين حوالين ذاتنا. كل واحد فينا بيدور انا مزاجي ايه، شغلتي ايه، وجوازي ايه، والهجرة بتاعتي ايه. كل واحد كل تفكيره محصور في نفسه، حتى لو حب شخصية تانية مش بيحبها عشان يديها، هو بيحبها علشان ياخد منها برضك. مركز على ايه؟ على ذاته. هي دي روح العالم. لكن الكنيسة الاولى ما كانتش كده. احنا كلنا مصابين بالتمركز حوالين الذات، الرغبات والمزاج والمتع واللذات. عشان كده يقول احنا ما خدناش روح العالم، لكن للأسف احنا عايشين بروح العالم. عشان يبقى لي عمل تبشير كلمنا عن الصلاة الصمتة، صلاة من غير كلام من اجل كل واحد انا بلتقي بيه مسيحي او غير مسيحي. ده انا يمكن لما بلتقي مع زملائي في الشغل اللي هم مش مسيحيين ببقى متحفز ناحيتهم، بشتمهم جوايا، بلعنهم، متضايق منهم. ازاي وانا جوايا المشاعر دي اقدر اجيبهم للمسيح؟ مش ممكن. قرفان منهم، مش طايقهم، دول بيضطهدونا، دول بيستكردونا، اصل دول ملعونين، اصل ما تقدرش تجيب واحد انت عمال تقول كده في فكرك ناحيته تقدر تجيبه للمسيح. عشان كده في صلاة صمتة يقدر الانسان يرفعها من اجل كل من يلتقي به. تكلمنا عن الانترنت بال اند توك، بال توك، الناس اللي فرحانة بيه خشوا يشتموا زي ما هم عايزين في غير المسيحيين، ويسفهوهم ويستهزأوا بيهم، ويقولوا اللي مش قادرين يقولوه بالصوت العالي يقولوه خلال الانترنت. لا، دي عمرها ما تكون طريقة تخدم المسيح، دي طريقة بتفش غل المسيحيين، لكن عمرها ما تجيب حد للمسيح. كنك تشتم في واحد وتسفه منه او تفضحه وتفضح تصرفاته وتفضح معتقداته وتشوهها، مش هتقدر تجيبه للمسيح ابدا. تقدرش تجيبه للمسيح، انت بس بتنفس عن الغليل اللي جواك. تكلمنا عن الرؤية اللي احد الاشخاص شافها قريب بعد ما مات ورجع للحياة، ورجع مات بعديها مرة تانية. قد ايه ان المسيح يرفض من يحقر في الاخر او من يهاجم الاخر، مش بس في الطوائف ولا في الاديان، ولكن حتى في المعتقدات السياسية. عشان كده لابد الانسان ان ينتقل من التفكير المتعصب المحلي المحدود للطائفة بتاعته، بل للكنيسة بتاعته في المكان المعين. ساعات ممكن ابقى متعصب لكنيسة ماري جرجس بالجيزة بشارع مراد، ليس يدعنا لو حد تاني من كنيسة تانية حتى لو كان أرثوذكس. المسيح مسيح العالم كله، دي مش قضية انتماء، لكن دي قضية نفس التعصب اللي كان في يوم من الأيام عند الرسل. رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يدعنا، مش تبع الفرقة بتاعتنا. تكلمنا عن التبشير من خلال الصلاة من أجل مكان معين، من أجل بلد معينة، سواء كانت مسيحية أو غير مسيحية. شفنا فيه ناس نماذج دي خدمتها إنها تصلي من أجل بلد، تاخد بلد كده تحس إن ربنا مثقل قلبها بيه، وتصلي علشان البلد ده وعن عمل المسيح فيه. قد يرفض الناس محبتنا او الكلام اللي بنقوله لهم، رسالتنا، او يرفضوا التعامل معنا، لكنهم مش ممكن ابدا لا يستطيعون منع صلواتنا من اجلهم. مش حد هيقدر يمنعك انك تصلي له، ويقدر يمنعك انك تكلمه او انك تتعامل معاه او يرفض محبتك، لكن مش ممكن ابدا انه يمنع انك تصلي علشانه. عشان كده الصلوات من اجل الاخرين دي يعني بيسموها صواريخ عابرة القارات، وملهاش صواريخ مضادة توقع. صلي من اجل ان الله يعطي فرص للشهادة، زي ما قال بولس الرسول في الرسائل، لكي يعطى لي كلاما عند افتتاح الفم. يجب ان يكون لينا منظور ابدي، ما يبقاش لينا المنظور الضيق المحلي، لكن نبص للأبدية ونتطلع ان المسيح العالم كله عايز كل الناس في حضنه. صحيح لما حد بيموت الناس بتقول الحكمة دي محدش هياخد معاه حاجة، لكن صحيح مش هناخد معانا حاجة، لكن ممكن نرسل حاجات كتيرة قبلينا. ممكن نبعتها لفوق قبلينا. عشان كده المسيح قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الايه؟ الظلم. ممكن ندخل لانفسنا اساسا حسنا في المستقبل في الحياة الابدية. على رأي الانبا برام لما كانوا يجيبوا له فلوس عشان يبني الكنيسة فيروح موزعها على الفقراء ويسألوه وديت الفلوس فين، يقول بعتها ايه؟ قدامي. اذا توفرت الارادة فهناك دائما طريق. يعني لو انت عايز حاجة وترغب في شيء مش هتفشل في انك تجد الطريق لتوصل لها. لكن احنا بدون ما بنعرفش لان احنا مش عايزين. عشان كده انتقل من التفكر في الاعذار الى الابتكار. بدل ما تقعد تفكر ازاي تعتذر عن خدمتك وعن دورك تجاه الاخرين، فكر انك تبتكر شيء يوصلك للاخرين. ربما تعتقد انك بحاجة الى دعوة خاصة عشان تخدم، رؤية او معجزة او كلام مباشر من الله. مش هتلاقي الحاجات دي، لان الله لا يريد استخدام البعض ولكن الله يريد استخدام الايه؟ الكل. عشان كده ما فيش رؤى خاصة، ربنا عايز كل واحد يشتغل. مراعاة التوازن بين الخمس اهداف. الهدف الاولاني خلقت لمسرة الله، فيكون هدفك حب الله من خلال العبادة والصداقة اللي بينك وبين الله. انت عضو في عائلة الله من خلال حياة الشركة. تشبه بالمسيح. محبة القريب من خلال خدمة الكنيسة. تبشير من خلال تلمذه جميع الامم. وعشان نوازن بين الخمس حاجات دي لازم يبقى في نقاش للنمو الروحي. في الانسان يفحص نفسه ويفحص حياته الدورية فحص دوري، ويدون الدروس اللي تعلمها، لان الانسان تملي بيميل انه ينسى، وبعدين يبلغ اللي يعرفه للاخرين. وتكلمنا في الاربع نقط دي بالتفصيل. في ملايين من الناس لا يعرفون لماذا خلقوا ولماذا يحيوا الآن. فواجب كل واحد منا ان احنا نعرف كل انسان هو ليه اتخلق وليه عايش. نعرف كل انسان هدفه. دي خدمة المسيح. المسيح علم تلاميذه الاهداف الخمسة دي. عرفهم الاب وازاي تكون محبته، وعلمهم ازاي يحبوا بعضهم بعض من خلال حياة الشركة. تلمذهم علشان يبقوا زيه، وعلمهم ازاي يخدموا الكنيسة من خلال غسل الأرجل، وأرسلهم ليبشروا الأمم. عشان كده الله مش بيدعونا فقط ان تبقى حياتنا هادفة، لكن كمان ان احنا نهدف حياة الآخرين، نعلم الآخرين ازاي يكون ليهم هدف. أكلمهم، أقدم لهم الكتاب، أساعدهم إن هم يعرفوا هدفهم إيه من الحياة. الحياة الهادفة اللي ليها هدف هي الأسلوب الوحيد للحياة الحقيقية. مش هتقدر تعرف معنى الحياة وطعمها إلا إذا كان ليك هدف في الحياة. قلنا إن كل الناس بتدور على اللي هتعيش بيه، فلوس اللي هتعيش بيها والبيت اللي هتعيش بيه والعربية اللي هتركبه والشخص اللي هترتبط بيه. كل الناس بتدور على ما تعيش به، لكن بينقصها أهم شيء هو ما نعيش لأجله. ما نعيش لأجله أهم من اللي احنا بنشوفه وبندور اللي احنا عايزين نعيش بيه. ده بيدي معنى ومغزى وطعم للحياة. من أنا؟ قضية الهوية. إيه أهميتي؟ قضية الأهمية. مكاني في الحياة؟ قضية الأثر اللي هتركه في الحياة. هو ده محور الكتاب اللي احنا درسناه على مدى الفترة اللي فاتت. المسيح بيقول لنا إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. كلام ما هوش جديد، كلام انتوا عارفينه، لكن اللي انتوا عارفينه ده ينبغي ان احنا ايه نعيشه. في فرق بين الاهداف المؤقتة والعابرة وبين الاغراض الثابتة اللي ما بتتغيرش. كل واحد في ادوار حياته المختلفة في مراحل حياته، هو تلميذ ليه هدف مؤقت انه ينجح، وهو بيشتغل ليه هدف مؤقت، وهو بيدور على اسره ليه هدف مؤقت. فادوار حياتنا المختلفه في مراحل حياتنا المختلفه لينا اغراض مؤقته، لكن اوعوا دي تغرق وتغطي الهدف الثابت الاخير اللي مش هيتغير ابدا. قد يكون لي اهداف مؤقته وعابره، لكن لابد الاهداف المؤقته والعابره والثانويه تساعدني على تحقيق الهدف النهائي الثابت اللي ما بيتغيرش. هدف الملكوت، الشغلانه اللي هشتغلها مش هخليها تعقني عن الملكوت، الارتباط اللي هرتبطه مش هخليه يعقني عن الملكوت. في خمس أسئلة عظيمة في حياة كل واحد لابد أن يسألها لنفسه. إيه هو نقطة المركز في حياتي؟ مركز حياتي إيه هو؟ بعض الناس متعتها هي المركز، مركزة حوالين المتعة أو اللذة. ناس تانية عواطفها، وظيفتها، الأسرة بتاعتها، هواياتها، الفلوس. كل الحاجات دي ما تصلحش أنها تكون المركز، لأن الحاجات دي كلها مش بالقوة اللازمة علشان تنقذ الإنسان. المركز لابد أن يكون قوي وثابت، ما بينهارش، ما بيتغيرش. وطبعا المركز ده ما فيش حاجة ما تنهارش إلا شخص مين؟ المسيح. وده اللي بيفسر القلق والخوف والحزن اللي احنا بنبقى عايشينه، لان حاطين مركز حياتنا على حاجات بتتغير مش على الحاجات الثابته. عشان كده بنفضل قلقانين وخايفين وزعلانين. السؤال الثاني، ايه هي نوعيه حياتك؟ السؤال الثالث، انت قدمت ايه في حياتك اللي فاتت؟ السؤال الرابع، طب وناوي تقدم ايه في الحياه الباقيه ليك؟ خامس سؤال، مين اللي هم حولي اللي انا عايش وسطيهم؟ يكون هدف الإنسان أحب ربنا بقلبي، أبقى عضو في عيلته، أنمو مثله، أخدمه بشخصي وأحقق رسالته. ده ملخص الأسبوع الخامس والسادس. الهدف الرابع اللي بيتخص بالخدمة والتبشير، برضك بعض النقط كده نراجعها بسرعة. لو لم يكن عندي حب للآخرين ولا عندي رغبة لخدمتهم، يعني لو الواحد دور كده وما لقاش فيه حب للآخرين ولا رغبة في انه يخدمهم، فيجب انه يسأل نفسه اذا كان ربنا فعلا في حياته ولا لا. لان مش ممكن يبقى ربنا في حياتي وانا ما احبش اللي حواليا وابقى عايز اخدمهم. النضج الروحي مش هدف في حد ذاته، ولكن احنا بننمو علشان نعطي. الصغيرين هما اللي باستمرار اللي عايزين ياخدوا. فالخدمة هي الطريق للتميز الحقيقي، وربنا ما بيضيعش اي حاجة. عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. هدية غير مفتوحة ما تسويش حاجة. عندما تفعل ما تحب لا تحتاج احد ليشجعك. ما تبقى بتعمل حاجة انت عايزها، مش محتاج حد يفكرك بيها. ما أقدر أن أفعله هو ما يريدني الله أن أفعله. شعور جيد أن تفعل ما خلقك الله لأجله، أعظم سعادة أنك تحقق اللي أنت اتخلقت علشانه. بالنسبة لله، عشان يستخدم تجاربك المؤلمة يجب أنك تكون مستعد انك تعترف بيها وتشارك الناس فيها. لن تعرف ماذا انت جيد فيه حتى تجربه، عشان كده لازم تجرب مجالات كتيرة من الخدمة. يريدك الله ان تستمتع باستخدامك للشكل الذي اعطاه لك. اقبل امكانياتك، ما تتذمرش. شكلك يكشف عن خدمتك، ولكن قلبك الخادم يكشف عن نضجك. لو ان قلب الخادم لو مش موجود، الانسان هيستخدم تشكيله اما للكبرياء ويحوله لحساب مجده الشخصي، واما هيحوله انه يتهرب من الخدمة. تختفي الفرص العظيمة دائما في شكل المهام الصغيرة. الامين في القليل يكون امين في القليل في الكثير. خدام الحقيقيين لا يستخدمون الله لأغراضهم، ولكن يدعون الله يستخدمهم من أجل أغراضه. كلما تقترب أكثر من السيد المسيح، كلما يقل احتياجك لرفع شأن نفسك. مش هتحس أنك عندك إحساس بالنقص. لو استخدم الله فقط أناس كاملين لم يكن ليتم شيء أبدا، لكن الله بيستخدم الناقصين. أكثر طاقتك تأثيرا ستأتي من أعمق الجروح اللي أنت جرحت بيها. يدعون الله ليس فقط لنجيء إليه، ولكن لنذهب لأجله أيضا. مهمة العظيمة أعطيت لكل تابع للمسيح أنه يخدم. من السهل أن تتشتت، لأن الشيطان سيفضل أن تفعل أي شيء عن أن تشارك إيمانك مع آخر. مشاركة القصص اللي هي حياة الشهادة تبني جسر علاقة يمكن لله من خلاله الوصول من قلبك للآخرين. بينما من الحكمة التعلم من التجربة، فالأحكم أن تتعلم أيضا من تجارب الآخرين. أعطانا الله مشاعر مختلفة حتى كل شيء يريد إتمامه يتم. يحصل تكامل من وسط الاختلاف. لم يكن سهلا أبدا في التاريخ إتمام مهمتك بالذهاب للعالم كله. ما تقدرش تروح للعالم كله، لكن ممكن تصلي من أجل العالم كله. ممكن أن يرفض الناس حبنا أو لا يقبلوا رسالتنا، لكنهم بدون مقاومة أمام صلواتنا. لا تقدر أن تأخذها معك، ولكن يقول الإنجيل ممكن أن ترسلها مسبقا بالاستثمار في الناس الذين يذهبون هناك. الالتزام العظيم للقائد العظيم وللمهمة العظيمة، التزامي تجاه المسيح وللرسالة اللي عايزني المسيح أحملها، سيجعل مني مسيحيا عظيما. أنت مديون للأجيال القادمة بالحفاظ على شهادتك عن كيف ساعدك الله لتتميم قصده على الأرض. عندما يكون الله مركز حياتك فأنت تتعبد، وعندما لا يكون كذلك فأنت تقلق. قبلما يقبل أغلب غير المؤمنين الإنجيل بروعته، فهم يريدون أن يعرفوا أننا رائعون. مهاتما غاندي قال إني أحب المسيحية ولكني أكره المسيحيين. الإنجيل رائع قدام الناس، لكن الناس محتاجة الناس تعيش الإنجيل، يشوفونا احنا بنعيش إنجيلنا. ممكن أن تبدأ تعيش على هدف من اليوم، إنك تحط لحياتك هدف. دي بعض الأسئلة اللي الإنسان بيراجع بيها نفسه على الخمس نقط، ويدي لنفسه درجات عن الترابط اللي بيني وبين عائلة الله، اتخاذ المسيح كمثال، خلقت علشان أصبح زيه، الخدمة اللي ربنا عايزني أعملها، والتبشير اللي أنا الله يريدني إن أنا أأديه. الأسئلة دي كانت وزعت عليكم في أول يوم، يقدر الإنسان يراجعها ويقيم نفسه عليها. في سؤال هنا بيقول: هل الخدمة مقدرة ولا موهبة؟ لم أقدر ومكتوب ولا موهبة، لكن الخدمة دي حياة، الإنسان مدعو ليها. هل أنا لو وجدت في خدمة وأنا ليس لي مقدرة ماذا أفعل؟ مفيش حد يقدر يقول إن أنا ما عنديش مقدرة، لأن الله بيزود الإنسان بقدرات معينة، ومحدش هيقدر يقول أنا ما خدتش. لكن لابد إن أنا أفهم الأول إيه الحاجات اللي عندي. الإنسان اللي بيقول أنا ما عنديش حاجة ده